بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقد اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق باحكام متعلقه بالحدث الاصغر والاكبر، ذكر أن من عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي، وتقدم أن هذا مجمع عليه بالقرآن وبالدليل من القرآن والسنة، ولا يطوف بالبيت. تقدم أنه يعني ليس بشرط، الطهارة ليست شرطا، وإنما هو أمر واجب مستقل. من طاف بدون طهارة فطوافه صحيح مع الإثم إذا كان قادرا على الطهارة ثم تركها عمدا، وأما من كان عاجزا فطوافه صحيح ولا إثم عليه. قال: ولا يمس المصحف. أيضا لا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصاحب الحدث الأكبر لا يقرأ شيئا من القرآن. أيضا لا دليل له أن يقرأ القرآن وأن يمسه. قال: ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. أيضا لا دليل. قال: وتزيد الحائض النفساء أنها لا تصوم. الحائض والنفساء لا تصليان ولا تصومان، وهذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه. فالحائض والنفساء كذلك لا تصلي ولا تصوم بالنص من السنة، وهي تقضي الصوم دون الصلاة. ونزيد أمرا أنه في وقت الصلاة لا يلزمها شيء، لا يلزمها شيء أنها تتوضأ وتجلس في مصلاها وأنها تذكر وتسبح، هذا يعتبر بدعة. فالمرأة الحائض لا تصلي، ولو أنها طهرت في آخر وقت العصر أو قبل خروج وقت العشاء فلا يلزمها إلا أداء الصلاة الحاضرة، يعني تصلي العصر ولا يحتاج أن تقضي الظهر، وهكذا تصلي العشاء ولا تضيف إلى العشاء المغرب. ولو أنها طهرت قبل العصر بقليل أو قبل المغرب أو قبل الخروج وقت العشاء، قبل العصر بقليل يعني في آخر وقت الظهر، أو قبل خروج وقت العصر، أو قبل خروج وقت العشاء، أو قبل خروج وقت الفجر، ولم تتمكن من الاغتسال والصلاة، فلا شيء عليها، لا شيء عليها لأنها لم تتمكن. ثم ذكر رحمه الله: ولا يحل وطئها. نعم، لا يجوز وطأ المرأة الحائض بدليل القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. ومن استحل بعد العلم فيعتبر كافرا، من استحل إتيان الحائض بعد علمه بالتحريم فيعتبر كافرا. وأما من فعل ذلك مع علمه بالتحريم فماذا عليه؟ من أتى حائضا مع علمه بالتحريم هل تلزمه كفارة؟ الراجح أنه تلزمه التوبة والاستغفار، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن عباس. والحائض المعتادة إذا طهرت قبل مضي عادتها فيجوز وطئها، يجوز وطئها. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى ولا تقربوهن حتى يطهر، فعلق الله سبحانه وتعالى الجواز بحصول الطهر. ثم ذكر رحمه الله قال ولا طلاقها، يعني أيضا الحائض لا يجوز طلاقها. وتقدم الدليل حديث ابن عمر، وأيضا النفساء لا يجوز طلاقها، هذا قول الأكثر من أهل العلم هو الراجح. والدليل ما هو؟ أن النفساء أيضا لا يجوز طلاقها أو يحرم طلاقها. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم فليطلقها طاهرا أو حاملا، والنفساء ليست بطاهر. قوله صلى الله عليه وسلم فليطلقها طاهرا أو حاملا، والنفساء ليست بحامل. نعم. قال رحمه الله قال باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. قال إلا إن أطلق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها. الحمد لله. فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. انظروا كيف اختصر المصنف رحمه الله هذا الباب. وهذا الباب باب مهم، ويعتبر عند أهل العلم من عويص المسائل، حتى إنهم نقلوا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال جلست في باب الحيض 9 سنين حتى فهمته. وألفت المؤلفات في بعض المسائل المتعلقة بباب الحيض، ولكن إذا التزم طالب العلم بالأدلة الواردة فإنها تسهل المسائل عليه. الخلاف بين أهل العلم في مسائل الحيض واسع وكبير، ولكن إذا أخذ من الأقوال ما يرجحه الدليل سهلت المسائل بإذن الله سبحانه وتعالى. وكأن المصنف رحمه الله قد أعرض عن كثير من الخلافات في هذا الباب، ورأى أن مسألة دم الحيض وما يتعلق به هذا أمر يرجع إلى عادة النساء وعرف النساء في أصله، وهناك بعض المسائل ذكر الراجح فيها. فقال باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. أولا الحيض هو في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وحاضة الشجرة إذا سال منها دم أحمر وهو الصمغ الأحمر، دم شبيه بالأحمر وهو الصمغ. ويقال للمرأة حائض على الأفصح، ولا يقال لها حائضة. وهذا الدم عبارة عن دم يرخيه الرحم يخرج في أوقات معلومة. هذا الدم عبارة عن دم يخرج من الموضع المخصوص في أوقات معلومة ويرخيه الرحم، وهو دم صحة ليس بدم فساد، فهو من آيات الله سبحانه وتعالى. ومما كتبه الله عز وجل على بنات آدم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فكل أنثى تحيض بإذن الله سبحانه وتعالى إذا بلغت إلا في أندر من النادر التي لا ينزل منها دم الحيض وهي التي يقال لها الضحياء. أندر من النادر نسوة لا تعرف دم الحيض وهي يقال لها الضحياء. وهو من آيات الله سبحانه وتعالى إذ أنه يخرج من المرأة بكثرة مع وفور صحتها, يخرج من المرأة في كل شهر مع وفور صحتها, فهو دم صحة وليس دم فساد بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم فساد يدل على مرض. أما دم الحيض فهو دم صحة وله حكمة جعله الله سبحانه وتعالى في بنات آدم وله حكمة. فإذا كانت المرأة حاملا الغالب أنه ينقطع منها دم الحيض وينقلب هذا الدم إلى إيش؟ إلى غذاء للجنين. فإذا وضعت الغالب على النفساء أو على المرضع أنها لا تحيض فيصير هذا الدم إيش؟ لبنا لهذا الجنين. فإذا لم تكن المرأة لا حاملا ولا مرضعا فيتجمع هذا الدم ثم يخرج على هيئة إفرازات بعادة مستمرة بشكل شهري, فهو يعتبر من آيات الله سبحانه وتعالى. قالوا الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. نعم, من علامات البلوغ نزول هذا الدم. الأصل إذا كانت المرأة على أبواب البلوغ ونزل هذا الدم فإنه يكون دليلا على بلوغها. لكن يا إخواني دم الحيض له صفات, ليس كل ما ينزل من المرأة أو فتاة يدل على أنه دم حيض إذا خرج من الموضع المعلوم. لماذا؟ قد يكون بسبب مرض, قد يكون بسبب حادث. فهناك ما يميز هذا الدم عن سائر الدماء, فدم الحيض متميز. فلهذا قد يكون هناك نظر في كون أن الأصل فيما خرج منها أنه دم حيض. لا, إذا خرج بالصفة المعلومة, ما هي صفة دم الحيض؟ من حيث اللون يميل إلى السواد, ومن حيث الرائحة فهو ذو رائحة كريهة, ومن حيث الثخونة فهو ثخين ليس كالدم الذي يخرج من الجروح والعروق فهو خفيف, أما دم الحيض فهو ثخين. وهناك صفة رابعة ذكرها الأطباء أنه لا يتخثر بعد خروجه, يعني لا يتجمد, فإنه كان متجمدا في الرحم ثم سال, فبعد سيلانه يعني سال بعد تجمده لا يعود مرة أخرى إلى التجمد. فالصفة الرابعة لدم الحيض أنه لا يتخثر, أي لا يتجمد بعد خروجه بخلاف الدماء الأخرى تتجمد بعد خروجها. الحمد لله. قال والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. إذا نزل تنظر المرأة إلى صفته, إلى صفته, والغالب أنه يكون صاحبا لأحد هذه الصفات, بل هذا هو الأصل أن ما يكون دم حيض إلا وفيه واحدة من هذه الصفات. لا يشترط اجتماع هذه الصفات كلها, اللون والرائحة والثخونة وأنه لا يتخثر بعد خروجه. قال أنه حيض بلا حد لسنه, يعني أن دم الحيض ليس للمرأة سن معين يخرج منها، لا حد لسنه، لا في الأقل ولا في الأكثر. يعني هل هناك سن معين إذا خرج من المرأة دم قبل بلوغ هذا السن لا يعتبر دم حيض؟ وهل هناك سن معين إذا تجاوزته المرأة وخرج منها الدم فلا يعتبر دم حيض في الأقل وفي الأكثر؟ في أقوال كثيرة، والراجح عند المحققين من أهل العلم أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، لا حد لأقل السن الذي يبتدأ خروج هذا الدم من المرأة ولا حد لأكثره. يعني إيش المسألة؟ المسألة أن الجمهور من أهل العلم حددوا 9 سنوات، قبل 9 سنوات إذا خرج الدم ولو بالصفة المعروفة لا يعتبر دم حيض، فلا يحكم على الفتاة بأنها بالغ، ولا تمنع من الصلاة ولا تمنع من الصوم، وإذا كانت مزوجة لا تمنع من الوطء. لماذا؟ قالوا لأن الدم نزل منها قبل بلوغ 9، وهكذا وضعوا سنا في النهاية في الأكثر، وهو وضعوا سنا وهي 50 سنة على الأشهر، بعضهم قال 60 سنة. يعني على القول المشهور المرأة لو خرج منها هذا الدم المعروف بصفته بعد 50 ما يعتبر دم حيض، لا تمنع من الصلاة ولا تمنع من الصوم ولا تمنع من الفراش إذا كانت مزوجة، ولا يعني تمنع من دخول المسجد على قولهم بمنع الحائض من دخول المسجد. فوضعوا سنا في ابتدائه في انتهائه، والراجح هو قول المحققين من أهل العلم أنه لا حد في أقل السن ولا في أكثر السن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى علق الأحكام بوجوده وهو معروف عند النساء. قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فكلما وجد الأذى ترتبت عليه الأحكام، وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، قال الله واللائي يئسن من المحيض، لم يقل الله واللاتي بلغن 50 أو 60، بل علقه بالإياس وهو الانقطاع، فقد ينقطع من المرأة الدم في 40 أو في 45 أو في 50 أو في 60، وقد يبتدأ فيها في 10 أو في 9 أو في 12، ولا يمنع وهو نادر أو أندر من النادر أن ينزل منها الدم قبل 9. يعني هو قد لا يكون له يعني أمثلة إلا في أندر من النادر مما وجد في الكتب أو في بعض الأمثلة والحكايات، لكن لا يمنع، ليس هناك دليل يمنع. مثلا لو قامت الأسرة بإحصاء أيام الفتاة إحصاء دقيقا، تبين أن في هذه الليلة بقي عليها 3 أيام حتى تكمل 9 ونزل منها الدم، على قول الجمهور إيش؟ قالوا لا، هذا ليس بدم حيض. لماذا؟ قالوا لأنه بقيت إيش؟ 3 أيام. لكن على القول الراجح ما يمنع إذا نزل الدم بالصفة المعروفة أنه يكون دم حيض، وإن كان قبل 9 بأسبوع أو بشهر أو بشهرين، لأنه لا دليل على التحديد بالـ9، فهذا هو القول الراجح، لا دليل على التحديد في الأقل ولا دليل على التحديد بالأكثر. وهذه مسائل مهمة، تأتي المرأة بعد 50 ينزل منها الدم على صفة المعروفة، هل تأخذ حكم الحائض؟ الجواب نعم. وهذا يختلف باختلاف قوة البنية وضعفها وركتها، باختلاف المناخ والبلاد، الأختان تخرجان من بطن واحدة وهما مختلفتان في البنية والقوة، وهكذا هذه المسائل. قال ولا قدره، نعم ليس هناك قدر معين لهذا الدم حتى يحكم عليه بأنه دم حيض من حيث الكمية ولا من حيث أيضا الوقت، يعني القطرة من الدم المعروف بصفته هذا يعتبر حيضا، وهكذا من حيث المدة، يعني هل هناك مدة؟ لأن بعض أهل العلم قالوا لا يمكن أن يكون حيضا وهو أقل من يوم وليلة، لابد أن ينزل أقل شيء يوم وليلة، أما القطرة والقطرتان والساعة والساعتان لا يحكم على هذا الدم بأنه دم حيض، فأقل شيء يوم وليلة، منهم من قال 3 أيام، منهم من قال 5، والأكثر منهم من قال لا يزيد على 10 أيام، منهم من قال لا يزيد على 15 يوما، والقول الراجح وهو قول المحققين من أهل العلم أن المدة لا دليل على تحديدها، قد تكون قليلة قد تكون كثيرة، والدليل ما تقدم من قول ربنا سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فإذا وجد الأذى ترتب الحكم، أو وجد في ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، أو لو استمر نزول هذا الدم في مدة 16 يوما أو 20 يوما أو 25 يوما وهو على الصفة المعروفة فهو لا يزال دم حيض. وبسبب هذه العقاقير والأدوية وهذه الحبوب المانعة للحمل والحيض أدى إلى حصول اضطرابات عظيمة عند النسوة، ما تعرف كثير من النسوة هذه الاضطرابات إلا بعدما دخلت هذه العقاقير وهذه الأدوية، ولهذا ينصح أهل العلم باجتنابها، فهي تدخل المرأة في حيرة وفي متاهات، تضطرب الدورة عند كثير من النسوة بسبب هذه العقاقير. فإذا سمعت يا طالب العلم من امرأة تسأل تقول أنا تأتيني الحيضة يومين ثم تتوقف 4 أيام ثم تأتي 3 أيام ثم تتوقف 5 أيام ثم تأتي يوم ثم تتوقف 5 أيام ثم، لو وجدت مثل هذا الشيء فغالب الظن أنها تستعمل شيئا من هذه العقاقير وهذه الأدوية، وهذا مجرب، يقال للسائلة هل هناك حبوب أو عقاقير تقول نعم، وهذا قد نبه عليه الأطباء ونبه عليه العلماء أن المرأة عليها أن تجتنب هذه العقاقير والحبوب إلا للضرورة. قال ولا تكرره، لأن بعض الفقهاء قالوا لا يحكم عليه بأنه دم حيض إلا إذا تكرر، إلا إذا تكرر، لأنه يأتي في أوقات معلومة، أما إذا نزل مرة أو مرتين قد لا يكون دم حيض، وهذا لا دليل عليه، لا دليل على التكرر، العبرة بالصفة، يخرج الدم على الصفة المعروفة فيحكم عليه بأنه دم حيض. قال إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. قبل الانتقال إلى المستحاضة فعرفنا دم الحيض وهو دم يرخيه الرحم على صفة معلومة في العادة، في الغالب أنها تكون لها عادة معلومة، هذا في الغالب، وتقدمت صفات دم الحيض، اللون يميل إلى السواد والرائحة ذو رائحة كريهة وثخين ولا يتخثر بعد خروجه، لكن يعني بقي أنها إذا رأت المرأة يوما دما ويوما نقاء كيف تفعل؟ الراجح أن أيام الدم والنقاء يعتبر حيضا. إذا رأت يوما دما ويوما نقاء لمدة أسبوع ثم ينقطع أنه يعتبر حيضا، لأن الحيض يعني لا ينزل بشكل مستمر في كل لحظة وثانية، لا يأتي وينقطع ويأتي وينقطع. فإذا رأت يوما دما يوما نقاء فإنها تجعل الجميع حيضا، إلا إذا لم تكن لها عادة. هذا إذا كان لها عادة أنها في كل شهر يأتيها لمدة أسبوع بهذه الصورة يوما دما ويوما نقاء فتعتبر الجميع حيضا. أما إذا كان لأول مرة أو ليست لها عادة منضبطة ومستمرة فالعبرة بالتوقف 24 ساعة، يعني يوم وليلة. من توقف منها الدم 24 ساعة فإنها تغتسل وتصلي، لأنها لا تدري هل يعاودها مرة أخرى أم لا. وهذا اجتهاد اجتهد فيه بعض أهل العلم، ابن قدامة وتبعه جماعة من أهل العلم، وهو الراجح. بالنسبة للكدرة والصفرة والحمرة هل تعتبر حيضا؟ الجواب الراجح من أقوال أهل العلم أن الكدرة والصفرة إذا كانت بعد مجيء دم الحيض متصلا بدم الحيض أنه يعتبر أنها تعتبر حيضا. والدليل حديث أم عطية: ما كنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، ما كنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فمفهوم الحديث أنه إذا كان قبل الحيض أنه لا يكون حيضا، إذا كان بعد الطهر لا يكون حيضا. لكن لو جاء الدم نزل 3 أيام دم الحيض بصفته، ثم في اليوم الرابع نزلت كدرة أو صفرة أو حمرة، فتأخذ حكم الحيض. أما لو طهرت استمر فيها الدم لمدة 7 أيام ثم طهرت، ثم بعد الطهر خرجت كدرة أو صفرة أو حمرة. الكدرة مثل الماء الوسخ، والصفرة مثل الماء الأصفر المصفر هكذا، والحمرة الدم الذي يميل، يعني السائل الذي فيه حمرة، حمرة الدم. فالكدرة والصفرة والحمرة إنما تكون حيضا إذا جاءت بعد الحيض متصلا بها، ليس مفصولا بالطهر، لظاهر حديث أم عطية: ما كنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. ما هو الطهر؟ ما هو الطهر؟ الطهر يكون على حالتين: إما بخروج القصة البيضاء وهو سائل شبيه بالمني أو كماء الجس، وهذا شيء تعرفه النسوة. إذا انقطع دم الحيض علامة الطهر عند غالب النسوة خروج هذا الشيء يسمى القصة البيضاء. وبعض النسوة ليست عندها هذه العلامة، علامة الطهر، فتعرف الطهر بالجفاف بحيث أنها تحتشي القطنة وتخرج ناشفة ناشفة. نعم تفضل. فهذه علامة الطهر، إما بخروج القصة البيضاء وهو الغالب في النسوة، وإما بالجفاف وهي أن تحتشي القطنة فتخرج جافة. وقد كانت النسوة يرسلن إلى عائشة بالقطعة من الكرسف فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، وفيها شيء من الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. قال، نعيد هذه العبارة، قال: إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. الدماء 3: دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس. أما دم الحيض فهو ما يتقدم، هو دم يرخيه الرحم على صفة معلومة في أوقات معلومة، وهو دم صحة وليس بدم فساد. وأما دم الاستحاضة فهو دم ليس بخلقة ولا عادة ولا طبع للمرأة، وإنما يخرج بسبب انفجار عرق، فهو دم فساد، هو دم فساد يعني مرض. أما دم الحيض فهو دم في حال الصحة لا يدل على مرض، بخلاف دم الاستحاضة فيدل على مرض، فهو عرق يعني يحصل فيه ثقب أو انفجار أو شيء فيسبب هذا النزيف الذي هو دم الاستحاضة. ودم الاستحاضة ليس له عادة معلومة كالغالب في دم الحيض، دم الحيض له عادة معلومة في غالب النساء، من النسوة من يأتيها في أول الشهر 7 أيام، منهن من يأتيها في وسط الشهر، منهن من يأتيها في آخر الشهر، الغالب أن تكون 6 أيام أو 7، من النسوة من تكون 5 أيام، من النسوة من تكون 8 أو 9 أيام، لكن الغالب أن تكون بين 6 و7 أيام، قد تكون في أول الشهر أو وسطه أو آخره، تختلف النسوة في ذلك. أما دم الاستحاضة فليس له عادة معلومة، لأن عبارة عن عرق انفجر فيستمر، قد يطبق إطباقا كاملا يستمر نزوله ولا يكاد يتوقف، وقد يكون غالبا في المرأة وقد يكون متقطعا، لكن ليس فيه صفة دم الحيض، ليس فيه صفة دم الحيض لا في اللون ولا في الرائحة ولا في الثخونة ولا في الصفة الرابعة أنه لا يتخثر بعد خروجه، بل اللون يميل للحمرة كالدم الذي يخرج من الجروح، انظر إلى الدم الذي يخرج من الجروح دم أحمر، فهكذا دم الاستحاضة لأنه عبارة عن عرق انفجر، وهكذا ليس فيه رائحة كريهة ولا يكون ثخينا بل يكون طبيعيا خفيفا، وهكذا هو يتجمد بعد يتخثر بعد خروجه. وهذه المسألة مسألة المستحاضة كيف تفعل، لخص المصنف رحمه الله أحكامها في هذا السطر، قال: إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. المستحاضة نخرج عن هذا، قال: فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة. نذكر الراجح في المستحاضة: المستحاضة لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون مبتدأة يعني لم تكن لها عادة من قبل، تعرفون الاستحاضة قد يأتي بسبب أدوية، قد يأتي بسبب حادث، قد يأتي بسبب مرض، فالمستحاضة لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون مبتدأة ليست لها عادة من قبل، لم ينزل منها الدم قبل نزول هذا الدم الذي أطبق واستمر. فالحالة الأولى إذا كانت مبتدأة، أيش معنى مبتدأة؟ أي ليست لها عادة من قبل، ما كانت تعرف قبل هذا الحادث نزول الدم، كان تكون شابة صغيرة حصل لها حادث فاستمر نزول الدم، فهذه المبتدأة لها صورتان أو لها حالتان أيضا، الحالة الأولى أن تكون مميزة، والحالة الثانية أن تكون غير مميزة. المبتدأة لها صورتان. الصورة الأولى أو الحالة الأولى أن تكون مميزة، يعني أصيبت بحادث فاستمر نزول الدم بشكل مستمر، لكن تأتي أوقات من الشهر تميز الدم يميل إلى السواد، في هذه الأيام فيه رائحة كريهة، في هذه الأيام تشعر به ثخينا. فإذا كانت مميزة فإنها تترك الصلاة في الأيام التي تميز فيها الدم على صفة دم الحيض، لأن دم الحيض له صفاته المعروفة. إذا كانت مميزة فتعمل بالتمييز وتترك الصلاة في أيام تمييزها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فيها، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. ولقول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون مبتدأة وهي غير مميزة، أن تكون مبتدأة وهي غير مميزة. إيش معنى غير مميزة؟ يعني نزل منها، حصل لها النزيف ولا تميز الدم، ينزل بصفة واحدة طيلة الأوقات، كما تقدم قد يطبق بها الدم إطباقا كليا، يعني يستمر نزوله في أكثر الأوقات بشكل مستمر، وقد تأخذ يومين ويقف ثم يأتيها بعد يومين وهكذا. فإذا لم تكن مميزة، الراجح والله أعلم أنها لا تترك الصلاة. فيه أقوال، والراجح أنها لا تعتبر نفسها حائضا. لماذا؟ لأنها امرأة مبتدأة لم تعرف قبل ذلك الدم، لكن بسبب هذا الحادث مثلا أو هذا المرض أو هذه السقطة أو الركضة نزل منها دم وهو ليس فيه صفة دم الحيض، فلا يقال بأنها تترك الصلاة في أيام من الشهر. لماذا؟ لأن قد يكون هذا الدم عبارة عن دم فساد واستحاضة، ولا يكون قد نزل منها دم الحيض. ولا يستبعد، فهناك من النساء من لا ينزل منها دم الحيض، كما تقدم يقال لها إيش؟ الظهياء، أو تكون لا زالت فتاة صغيرة لم يحن بعد يعني بلوغها أو وقت بلوغها. فالراجح أنها إذا كانت مبتدأة وغير مميزة للدم بصفة دم الحيض أنها تستمر في صلاتها وأنها تستمر في صومها، إذا كانت مزوجة أنها تؤتى، نعم، لأنها قد تعالج نفسها فيعافيها الله سبحانه وتعالى من هذا الدم، وتكون غير يعني لم ينزل منها بعد دم الحيض. الحالة الثانية، الآن المسألة لها حالتان: أن تكون مبتدأة، هذه الحالة لها صورتان، أن تكون مميزة وغير مميزة. الصورة الثانية أن تكون غير مميزة، الراجح أنها لا تترك الصلاة ولا الصوم ولا تأخذ أحكام الحائض في شيء من أيام الشهر، أن الله يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فلم ترى الأذى. الحالة الثانية أن تكون معتادة، الحالة الثانية أن تكون قبل هذا النزيف لها عادة معلومة، أن تكون معتادة. إيش معنى معتادة؟ يعني قبل هذا النزيف كان لها عادة معلومة، يأتيها الدم في أول الشهر، سبعة أيام، في وسط الشهر، في آخر الشهر، ثم أصيبت بالحادث واستمر نزول الدم. فإذا كانت لها عادة فلها صورتان: الصورة الأولى أن تكون مميزة، والصورة الثانية أن تكون غير مميزة. الآن الكلام على امرأة لها عادة سابقة أو ماضية، لها صورتان: أن تكون مميزة، الآن أصيبت بحادث فاستمر نزول الدم واستمر حصول النزيف فيها، فلها صورتان: إما أن تكون مميزة للدم، وإما أن تكون غير مميزة. فإن كانت غير مميزة فإنها تترك الصلاة في أيام عادتها السابقة. الآن عندنا امرأة معتادة، نكرر حتى لا تختلط الصور، امرأة معتادة، إيش معنى معتادة؟ كانت لها عادة سابقة فأصيبت بحادث واستمر نزول الدم، حصل لها نزيف، فالآن في هذه الأيام نسألها: هل تميزين الدم أو لا تميزين الدم؟ هل تأتي أيام يتميز الدم بصفة المعروفة، أو الدم بعد الحادث صار ينزل في طيلة الشهر بشكل واحد بصورة واحدة؟ إذا لم تكن مميزة فإنها ترجع إلى عادتها السابقة. في الأحاديث الكثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. إذا يعني نعم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. والرواية الأولى: فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذه إذا كانت غير مميزة ترجع إلى العادة، ولو كان الدم أحمر بعد الحادث صار أحمر لا يتميز لكن عندها عادة سابقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرجعها إلى عادتها السابقة. طالما تعرف من نفسها أنها تحيض في أول الشهر، سبحان الله شيء دقيق، من أول الشهر العربي يستمر مثلا 7 أيام، ترجع إلى عادتها الأولى قبل الحادث. وإذا لم تكن مميزة، عفوا الصورة الأولى، إذا لم تكن مميزة هذا الحكم. الحالة الثانية: إذا كانت مميزة، امرأة لها عادة قبل الحادث، نحن نمثل بالحادث وإلا دم الاستحاضة قد يحصل بدون حادث، بمرض، بشيء يقدره الله، بحمل، بأي شيء، فنقول إذا كان الدم بعد الحادث مميزا يعني استطاعت المرأة أن تميز الدم، فهذه لها صورتان. هذه الحالة الثانية لها صورتان: الصورة الأولى أن تتفق العادة مع التمييز، أن تتفق العادة مع التمييز. امرأة قبل الحادث كان يأتيها الدم من أول الشهر إلى اليوم 7، ثم بعد الحادث صارت تميز الدم ما فيه صفة دم الحيض، فعلا الدم مستمر طيلة الشهر، لكن من أول الشهر إلى اليوم 7 ترى الدم يتغير، يميل إلى السواد أو يكون ثخينا أو يكون فيه رائحة كريهة. فهذا إيش العمل هنا؟ إذا توافقت العادة مع التمييز أنها الحمد لله ما عندها إشكال، تعمل بالعادة والتمييز لأنها في أيام واحدة، لكن الإشكال إذا اختلفت العادة مع التمييز. كان عادتها قبل الحادث يأتيها الدم من أول الشهر إلى اليوم 7، وبعد الحادث صارت تميز الدم بصفته من اليوم 15 إلى اليوم 22، فهي لها عادة سابقة من أول الشهر إلى اليوم 7، وبعد الحادث صار التمييز مختلف عن العادة، تميز الدم بالصفة من اليوم 15 إلى اليوم 22، فبأي شيء تعمل؟ هل تعمل على عادتها السابقة أو أنها تعمل بالتمييز؟ فيه قولان مشهوران لأهل العلم أو أقوال، وأشهرها منهم من قدم العادة ومنهم من قدم التمييز. والراجح والله أعلم أنها تقدم التمييز، أنها تقدم التمييز. لماذا؟ لأن دم الحيض دم معروف بصفته، كما قال الله يسألونك عن المحيض قل هو أذى. وفي بعض الأحاديث الضعيفة إن دم الحيض دم أسود يعرف، وهو لا يصح. في حديث فاطمة بنت أبي حبيش عن النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، لكنه لم يصح. فهي تقدم العمل بالتمييز. لماذا؟ لأن هذا الدم له صفات، فهي رأت هذه الصفات في هذه الأيام المعينة، فهي أظهر العلامات. يعني وجود الصفة، هي المرأة الآن ما تدري بعد الحادث متى أيام حيضها ومتى أيام يعني دم الفساد، لكن لو استطاعت أن تميز الدم فالتمييز أظهر شيء، التمييز أظهر شيء. وأما الأحاديث التي فيها إرجاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيها إرجاع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إلى عادتها، فتحمل على أن المرأة التي أعادها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها أنه لم يكن لها تمييز، لم يكن لها تمييز. أما لو ميزت فهذه علامة ظاهرة، خاصة إذا علمنا أن العادة قبل يعني العادة للمرأة قد تتغير المرأة، وهذا معلوم. مثلا قبل زواجها يأتيها الحيض من اليوم الأول في الشهر إلى اليوم السابع، ممكن بعض النسوة بعد زواجها تضطرب عادتها، تتأخر العادة، تبدأ من اليوم الخامس إلى اليوم العاشر، أو من اليوم العاشر إلى اليوم السابع عشر. فإذا عرفنا أن العادة تتغير فالتمييز أوضح في الدلالة على أن هذا دم حيض أو ليس بدم حيض. والمسألة قوية من الجانبين، لكن هذا هو الأقرب والله أعلم، أنه إذا اختلفت العادة والتمييز فالمرأة تقدم التمييز لأنه أظهر. وأما الحديث التي فيها إرجاع المرأة إلى عادتها فتحمل على إيش؟ على أنها لم تكن مميزة، لم تكن مميزة. وذكر المصنف رحمه الله يعني أمورا، لكن الذي تقدم هو يعني الراجح فيما يظهر من كلام أهل العلم والله أعلم. قال: فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها. يعني المصنف يرجح القول الآخر، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء. نعم، هنا قال قبل هذا، قال: إلا إن أطبق الدم أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها. متى تجلس عادتها؟ إذا لم يكن لها تمييز. فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها. نعم، إذا لم تكن لها عادة فإلى تمييز، لا إشكال. لكن الإشكال إذا اجتمعت العادة والتمييز، فأيهما تقدم؟ تقدم ما تقدم ترجيحها، التمييز مقدم على العادة. فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة. تقدم أن الراجح في هذه الحالة أنها لا تكون حائضا ولا تأخذ أحكام الحائض. لماذا؟ لأن هذه الصورة في المرأة المبتدأة، امرأة مبتدأة لأول مرة ينزل فيها الدم ويستمر، وليست لها عادة وليس لها تمييز، فماذا تفعل؟ فيه أقوال، والراجح أنها تستمر في سائر أمورها ولا تأخذ حكم الحائض. نعم، بهذا لا تأخذ حكم الحائض لما تقدم. بقيت مسائل ولم يتعرض المصنف رحمه الله لباب النفاس، ونظرا لقرب وقت الأذان وبقيت مسائل إضافة إلى الجنازة حتى نصلي عليها، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.